عيد الحياه له فصول وابراز المحاسن بعض فوز كزهر لا يغطيه الذبول فجدد في حياتك وانس هما فان عزيمه النفس تطول فان عزيمه
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد. أيها الأخوة المشاهدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطابت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم معنا في جديد. حديثنا عن عظيمة من عظائم هذا الدين وركن من أركانه الأساسية هي العهد الذي بين المسلم وربه، عنواننا الدائم جدد وحديثنا في هذه الحلقة عن صلاتك. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الدكتور إبراهيم الدويش، حياك الله دكتور إبراهيم.
سهلا حياكم الله خالي.
كما نرحب أيضا بكم من خلال استقبال مشاركاتكم في الجزء الثاني عبر هاتف البرنامج اللي ظهر أمامكم على الشاشة أو عبر هاشتاج البرنامج برنامج جدد. ورحب بكم مرة أخرى دكتور إبراهيم، ولعل حديثنا في هذه الحلقة لن يكون عن أهمية وعظم الصلاة لما فيها، مع أنها معلوم أهمية الصلاة، لكننا نتحدث عن جزء من أجزاء هذه الصلاة، لن يكون عن أهمية بطبيعة الحال، ولا دكتور إبراهيم؟
طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم، يعني قضية أن نتحدث عن أن الصلاة واجبة وأنها فريضة، وأنها نتحدث إنما مسلمين، نتحدث عن جد صلاتك في طبيعة الحال حديثنا إلى المصلي نفسه.
جميل.
حقيقة أصبحنا اليوم يعني هو لم يبقى لنا في شيء يرغب فيه سوى الصلاة، يعني أن نمرغ أنوفنا وجباهنا من أجل الله عز وجل هي المتعة الحقيقة الباقية لنا بيننا وبين الله عز وجل في ظل هذا الفتور وهذا الضعف وهذه الشهوات والشبهات التي تعتري الكثير حقيقة من الناس أو من النفوس. أسئلة كثيرة أسمعها كثيرة حقيقة عند كثير من الناس، يعني لماذا أصبح حالنا مع الصلاة كذا؟ يأتيك بعض الشباب حتى ممن ظاهره الخير ومن يحافظ الصلاة، وبعض الحين قد يكون من حفظ
فيه، رغم أنه يدرك عظم وأهمية الصلاة وأنها هي ركن من الأركان الأساسية في هذا الدين، ولا دكتور؟
ولذلك أنا أقول لك يعني 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 يأتيك إنسان حافظ القرآن، يأتيك إنسان صالح ومستقيم ويقول لك والله يا شيخ أشكو حالي مع الصلاة. كثير من الآباء يشكو حال أولاده. قبل أيام تحدثني إحدى الأمهات تقول لي عندي 10 من الأولاد وبعضهم كبار متزوجون، وأرجوك شيخ ودنا تأتي وتجلس معهم وتنصحهم. ويعني عجيب يعني مثل هذا الأمر، أصبحنا حقيقة يعني نشكو حالنا ووضعنا مع الصلاة ونشعر أنها تكليف ثقيل. من منا يشعر أنها متعة، أنها تشريف؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر أو حز به أمر اشتد به أمر فزع إلى الصلاة.
كان يقول بها يا بلال،
أرحنا بها يا بلال، هي راحة هي متعة. سبحان الله، لماذا في خضم هذه الحياة تحولت الصلاة إلى يعني تكليف ثقيل نتهرب منه، وإذا صلينا نقرناها نقر الغراب؟ لماذا؟ ولذلك كانت هذه الدعوة في عبر هذه الحلقة عبر هذا البرنامج المبارك، جدد صلاتك.
أيضا يعني فعلا لماذا يعني كما يتحدث بعض الآباء، لماذا أصبحنا نجر أبنائنا إلى الصلاة جر، ليس كما مثلا نحن مثلا الآباء نحس بأهمية الصلاة بينما الأبناء لا يحسون بأهمية الصلاة؟
يعني أصبحنا مع أنفسنا ومع أولادنا مع الآخرين يعني نأمر بالصلاة لمجرد أنها فريضة، لمجرد أنها واجب تكليف يجب أن يقوم فيه الإنسان. ما يعني ولا أحد يقول أو يؤكد أو عندما يذكر الصلاة هيا بنا نرتاح، وش رأيكم يا أبنائي نذهب نستمتع، ما رأيكم يا أخوان نقوم الآن يعني لنأنس قليلا، ما رأيكم نريح أعصابنا؟ يعني المعاني الجميلة التي فرض الله تعالى من أجلها الصلاة تغيب عنا وعن واقعنا وعن عرفنا، وبالتالي حل محلها أنها واجبة وأنها فريضة
وأنها ثقيلة
وأنها تكليف، وبالتالي أصبحت ثقيلة على الناس.
فعلا يعني المشكلة ليست في طبيعة الصلاة وإنما في الأسلوب الذي تلقاه الأبناء
في طريقة
في طريقة توصيل أهمية الصلاة.
يعني أنا أقول ليس فقط الأبناء، بدءا نحن والله لو نحن حقيقة استمتعنا بصلاتنا وشعرنا بالاستمتاع فيها لرأينا أن ذلك ينعكس على أولادنا وبناتنا.
يعني لأننا قدوة لهؤلاء الأبناء
بدءا، يعني أمر طبيعي جدا. هي الصلاة قوت القلوب حقيقة، الصلاة يعني هي مدد يعني الروح، هي اتصال بين الخالق والمخلوق، هي لحظات جميلة، لحظات المناجات بين الحبيب والمحبوب.
جميل.
لحظات الشكوى لله عز وجل. يا أخي كان صلى الله عليه وسلم إذا فزع
صلى الله عليه وسلم
أو اشتد به أمر يذهب يشكو إلى خالقه يناجي ربه. يا أخي كم هي هموم الدنيا ومشاكلها ومصائبها وأحوالها لتتراكم على الإنسان على المجتمع على الأمة. من منا إذا اشتد به الأمر فزع إلى الصلاة وشكى حاله إلى الله عز وجل؟ والله لو عشنا هذه الصلاة بهذه المعاني الجميلة لوجدنا أننا نأنس ونرتاح ونطمئن، بل لا نكاد نفارق مصلانا وأمرنا. ولذلك كما ذكرت حقيقة كانت الفكرة إلى دعوة إلى تجديد الصلاة. أنا سأحاول
وكذلك أيضا تجديد النظرة للصلاة.
أنا أصدق أنه تجديد النظرة تجديد الفكر تجديد التعامل مع الصلاة في خطوات معينة لن نأتي بجديد، لكن نذكر بمعاني قد تغيب في ظل هذا الزخم يعني واللهثان والركض في الدنيا. حتى الأبحاث التي أجراها علماء الطب في كل حقيقة أنحاء العالم تؤكد أن الصلاة يعني لها تأثير مباشر على قضية الجهاز العصبي، تزيل الهموم، أنها حقيقة تشفي من اضطرابات الجهاز العصبي، أنها من أعظم الأسباب لعلاج الأرق الناتج عن يعني الاضطرابات، تعمق حقيقة قضية الإيمان في يعني هذه أبحاث طبية في معانيها. فإذا لماذا نبحث عن الدواء في كل مكان؟
طبعا هذا إذا كان فعلا الشخص الذي يصلي يؤدي الصلاة بشكلها الصحيح.
أيوة، ولذلك نحن نحاول نوصل رسالة أن هذه الصلاة اللي تظن أنها تكليف واللي تظن أنها مجرد واجب هي دواء. هي دواء، هي دواء لهمومك، هي لحظات للصفاء للنقاء
والسكينة،
هي لحظات للطمأنينة والسكينة لترجع إلى الله تعالى. هي لحظة تجدد يعني أعصابك وتجدد راحتك وتجدد حياتك والروح علاقتك بالله عز وجل. هذه المعاني هي أنا سيكون الطرح من خلال يعني بعض المعاني وبعض الأفكار وبعض الخطوات التي كما ذكرت ليست جديدة لكن نحاول نذكر بها حقيقة. يعني من مثلا أول، هل ندرك معنى كلمة الصلاة؟ لما الصلاة الصلاة الصلاة، هل معنى، هل ندرك قضية هذه الكلمة وش معناها؟ الصلاة
يعني كلمة الصلاة،
كلمة الصلاة، فهذه الكلمة الصلاة الصلاة ما معناها؟ هي معنى ذلك أن هناك طرف آخر يتواصل معه وهو الله عز وجل، ولله عز وجل مثل الأعلى سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى هو أنت تتصل وتواصل مع الله سبحانه وتعالى، فأنت كأنك إذا يا أخي ضاقت بك الدنيا تأوي إلى ركن شديد تذهب تشكو إلى ربك حالك،
تتصل بربك،
تتصل بربك، والله عز وجل فتح هذا الباب وهو الذي فرضه عليك والذي أوجبه عليك لعلمه سبحانه وتعالى أن هذا مصدر راحة ومصدر سعادة ومصدر فعلا باب. الله تعالى قال يعني أقيموا الصلاة ادعوني أستجب لكم، وكل هذه لم يتأل هناك واسطة إنما مباشرة بين العبد وبين ربه. ولذلك أول هذه المعاني والأفكار التي ندعو فيها لتجديد الصلاة هي قضية انظر لكلمة صلاة ما معناها. أنت ستتصل بملك الملوك، ستكون ذا صلة بالله القادر على كل شيء، القادر على أن يقلب حياتك يعني من شقاء إلى سعادة وأنس. المهم أن تتواصل مع الله، هذه نقطة.
هذه أول خطوة لابد أن يخطوها الشخص الذي يريد فعلا أن يجدد هذه الصلاة، أن يعرف معنى كلمة
الصلاة. الوعي بمعنى كلمة الصلاة ما المقصود فيها، وهذا جميل صراحة لو غرسناها مع أبنائنا مع طلابنا وعرفناهم بهذا المعنى العظيم. النقطة الثانية طبعا هي التهيئة والإعداد، وهناك على مرحلتين سواء التهيئة والإعداد للمصلى وللمسجد، المصلى بالنسبة للمرأة في بيتها. بعض النساء ليس لها مصلى خاص في البيت، تصلي في أي مكان، هذا لا بأس وجائز شرعا، لكن شتان بين هذا وبين أن تخصصين مكان هادئ، زاوية هادئة في البيت تأوين فيه إلى ربك أثناء صلاتك، تخصصين هذا مصلى، وهذا حتى عهد عن بعض السلف. أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان له في بيته مصلى يصلي به أثناء بداية الدعوة وأثناء ما يصلي النوافل وغيرها. فجميل حقيقة أن تخصص المرأة، أو الرجل يخصص صلواته النافلة، لأن أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، وهذه نغفل عنها. لماذا؟ لأنه
صلاة النافلة
أفضل صلاة الرجل يعني في بيته النافلة، لأنه تكتحل أعين أولاده برؤيته، يحيي ذكر الله تعالى في البيت، يري أولاده حقيقة وأهل البيت كيف يكون الإيمان واللحظات، ويخلو بها بربه ليس أمام الناس. أمور كثيرة جدا تعني بهذا المعنى، ولذلك إعداد المكان له أثر كبير جدا. المسجد لما تريد أن تذهب إليه وتختار المسجد الذي يعني فيه الإمام الذي ترتاح إليه، صاحب القراءة الندية، الجماعة من الجيران أو من بعض الناس تطمئن إليه وترتاح، فأنت تقبل على المسجد وعلى المصلى وأنت محب لا تقول بروح وأذهب الله يعين على بعض الناس اللي في المسجد اللي بيزعجون اللي بيؤذون. فلما تختار المسجد الذي تريد أن تصلي فيه ركعاتك وصلاتك له أثر كبير جدا حقيقة على النفس وعلى أيضا أن تقبل على صلاتك بمعنى صحيح. يعني عدي بن حاتم يقول ما جاء وقت الصلاة إلا وأنا لها بالأشواق, إلا وأنا لها بالأشواق, وما دخل وقت صلاة قط يقول إلا وأنا لها مستعد. صراحة لو تأملت واقعنا كلنا ذلك,
لأنه فعلا ربما دكتور لو ننظر إلى حياة اليومين ربما نجد أننا فعلا لا نجعل أو لا نهتم. لما أرى المواعيد مثلا لا أضع في مواعيدي وقت محدد قبل الصلاة حتى أستعد للصلاة, وإنما أستعد للموعد ويكون أثناء الموعد أو أثناء في طريق الموعد هي الصلاة.
يعني نحن أصلا لا نعطي الصلاة موعدها إلا عندما نسمع النداء, وإذا انتهى المؤذن وإذا أقام الصلاة
ربما تحركنا
وقمنا نذهب للوضوء ثم نركض ركضا, وبالتالي هذه ليست تهيئة نفسية, ليست استعداد. ستصل للصلاة وأنت تلهث وأنت مكدود الخاطر, مكدود مهموم الفكر, لن تستطيع أن تصلي كما ينبغي. ولذلك جرب, أنا أدعو نفسي الضعيفة وإخواني وكل مستمع وكل مشاهد ذكر كان أو أنثى حقيقة أن يجرب مرة يذهب للمسجد مبكرا. يا أخي سفيان بن عيينة رحمة الله تعالى يقول يعني الأصل يقول أن يحث على السير للصلاة قبل النداء, ويقول يعني لا تكون مثل عبد السوء لا يأتي حتى يدعى إلى الصلاة حتى ينادى, اذهب قبل النداء. احنا نقول الله المستعان, احنا نتمنى فقط أن نذهب ولو بعد أن ينادى للصلاة. يعني لاحظ إبراهيم بن ميمون كانت مهنة الصياغة والذهب وكذا, يذكر ابن معين عنه أنه كان إذا رفع المطرقة ليطرق الذهب أو يعمل شيء فسمع النداء ألقاها من خلفه, سمع النداء. شوف الاستجابة, شوف لاحظ اللحظات التي الإنسان خلاص الهمة العزيمة الذي رب نفسه على مثل هذا المنهج.
حتى الوقت الذي بين رفع المطرقة وضرب الذهب والقطعة هي ثواني, إلا أنه يستجيب.
عزيمة, همة, تربية للنفس, خلاص جدية, جدية مع لحظات هذه الفريضة التي أستشعر أنها هي مصدر راحتي. انتهى الأمر, جاء النداء من الله, قف, أوقف القلم, أوقف العمل, أوقف الاجتماع, حان وقت الصلاة, اذهب إلى الصلاة.
لأنه وضع لها مكانة في قلبه, يعني لا يمكن أن يتنازل.
أيوة, هذه التهيئة التي نقول هذه التهيئة والإعداد الحقيقي اللي نتحدث عنه. ولذلك يعني تسمع يا أخي بعض المواقف حيث السلف, والله العظيم لولا أننا نقرأها بعض الحين بالأسنة الصحيحة لقلنا هذا عجب. يعني ابن المنكدر يقول لو رأيت ابن الزبير يصلي وكأنه غصن تصفقه الريح, وحجر المنجنيق حرب يقع منها هنا وها هنا ولا يشعر برمي المنجنيق. يقول عن الآخر إبراهيم التيمي يقول إذا سجد كان كأنه جذم حائط ينزل عليه الطير كأنه حائط ما يشعر من هذا آدمي. ويقول محمد بن نصر يقول يقع الزنبور, كان يقع الزنبور على جبهته فيسيل الدم من جبهته يقرصه ويسيل لا يشعر به, لا يشعر حقيقة بذلك. يعني نقول سبحان الله يا أخي أي خشوع هذا, أي صلاة هذه التي فعلا تجعل هذا الإنسان لا تهزه رمية منجنيق ولا قرصة زنبور,
وكأنه سافر عن هذه الدنيا, ليس بهذه الدنيا أبدا, فقط جسد.
استغراق في روحانية الصلاة والتواصل مع الله مع الخالق جل وعلا حتى نسي الدنيا وما فيها.
يعني هل يمكن يصل إلى هذه المرحلة؟
أنا أقول نجرب, هل دعوتنا في البرنامج؟
لأنه فعلا يعني عندما تقرأ مثل هذه المواقف شخص يعني تبتر رجله وهو يصلي ينقر ويسيل منه الدماء كأنه حجر لا يعلم بشيء حوله, وحتى الطير يجلس على ظهره ظن منه أنه حجر أو شيء من كوائن هذه الأرض.
صحيح, ولذلك أنا أقول يا شباب أنا ما أتكلم عن خشوع, ما أتكلم عن حضور قلب, أنا أتكلم عن غياب هذا القلب وأنسه وراحته, كأنها يعني كأنها بستانه, كأنها حديقته التي خلاص نسي الدنيا وما فيها.
لكن لا أعتقد أن ننادي أن الإنسان يكون حجر أو يوم
لا هو من خشوعه, هو من خشوع لا يشعر بمن حوله.
هو ضرب مثال فقط للتحفيز, أنه فعلا هناك أمثلة
هي وقائع عاشها أناس استغرقوا في صلاتهم بالمعنى الحقيقي للصلاة, شعروا أن الصلاة ميدان أنس وروح ويعني وتهيئة له كيف يعيش لحظات الجمال فيها. هذا جزء يعني أنا أقول يعني كان يقول قيل لعمر بن قيس أما تسهو في صلاتك, قال أو حديث أحب إلي من القرآن أو مناجاة الله حتى أشتغل فيه, هيهات مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس, مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس. وهذا يصدق عليه إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى ويسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى العالم الأعلى.
الله،
يا سلام. فعلا يعني هو يشعر أنه يواجه الله، يشعر أنه مع ملك الملوك. وبالتالي يا أخي لو أن الإنسان أراد أن يتواصل أو أن يجلس أو يتكلم مع مسؤول مع أمير لرأيت حاله كيف، فكيف وهو مع الملك الملوك سبحانه وتعالى. إذن ملأت أنوار الصلاة قلوبهم، يعني ملأت أرواحهم، شعروا بمعنى جعلت نفوسهم تطير تحلق أرواحهم بالسماء لهذه المعاني الجميلة. أنا أعرف أن هناك بون شاسع كبير بين هؤلاء وبين واقعنا إلا ما شاء الله، لكن مثل هذه القضية قد تحيي أمال في نفوسنا، قد تجعلنا فعلا نراجع أنفسنا حقيقة مع الصلاة. يعني عدي بن حاتم يقول كما ذكر، ما دخل وقت الصلاة حتى أشتاق للأخرى. لاحظ يعني مسلم بن يسار يقول لماذا لا تلتفت في الصلاة ولا نراك أنك، يقول وما يدريكم أين قلبي. إذن هي حياة قلب، هي روحانية روح وحياة قلب حقيقي. يعني كان مسروق يقول ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب. والله العظيم يا شيخ علي، ولا يعني هون الأخوة المشاهدين، والله ما أشعر بقي لنا في الدنيا يعني شيء نستمتع فيه من العمل الصالح إلا هذه الركعات التي فرضها الله تعالى علينا. فلماذا نحرم أنفسنا ونجعلها فعلا تكليف ثقيل نريد أن نتخلص منه، ننقره نقر الغراب. حال لسان المأموم اليوم يقول للإمام أرحنا بها يا إمام، أرحنا منها يا إمام، لو يتأخر يعني لحظات ربح الإنسان وين يقول الله أطل يا إمام تكفى، يعني فرق كبير جدا. إذن هذه تهيئة من التهيئة الجميلة. جميل. التبكير للمسجد، وهذا يا أخي جاء في أحاديث كثيرة، من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ومشى إلى الصلاة المكتوبة فصلىها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. مغفرة الذنوب، كم تصلي من مرة؟ أنت 5 مرات يمكن يغفر لك 5 مرات تقريبا، وأنت جالس كل مرة تذهب. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزله بالجنة كلما غدا أو راح، فأنت كلما غدوت أو رجعت تبني نزلك وبيتك في الجنة. وهذا حديث يعني صحيح البخاري، نسأل الله الكريم من فضله. يعني من صلى 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة، تكبيرة الإحرام، كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. مجرد يعني ممكن ندرب أنفسنا تدريب، ممكن نحاول شهر وعشرة أيام إن مفوتنا تكبيرة الإحرام
ونستشعر الأجور المترتبة على ذلك، قد يكون محفز أيضا إلى التكبير.
يا شيخ علي أنا أقول لك براءة من النار، يكتب الله لك صدق براءة من النار، هذا حديث. يعني ما إحنا بنقول ذا،
أنا أقول لك يعني النظر لهذا الحديث هو أيضا يحفز الشخص أن يبكر،
استشعار الجائزة العظيمة التي فيه براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. يا أخي يا نسأل الله كريم فضل، يعني فضل عظيم حقيقة لما يستشعر. إذا لماذا لا أجعل دورة تدريبية مدتها 40 يوم؟
جميل.
أجاهد على أنني فعلا لا تفوتني تكبيرة الإحرام. يا أخي إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، النبي صلى الله عليه وسلم استغفر للصف الأول 3 واستغفر للصف الثاني 1. طيب وين اللي يفوت الصف الأول؟ ربما أحيانا يجد حتى فرجة في الصف الأول
ولا يذهب
إليها. ليش؟ لأنه يجهل هذا المعنى، يجهل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لمن كان في الصف الأول 3 ولمن كان في الصف الثاني 1. فرق كبير حقيقة بين هذا وذاك. هذه إذن خطوة من الخطوات، أو خطوة ثانية.
جميل.
الخطوة الثالثة عند سماع الأذان. أنا دائما أقول سبحان الله، الأذان كم نسمعه في اليوم والليلة من مرة؟
5 مرات.
5 مرات. لاحظ هذا النداء، من منا وقف يتأمل فيه؟ يتأمل كلمات المؤذن
في المعاني،
في المعاني، في المعاني. يا أخي لاحظ لما مثلا في صلاة الفجر لما يؤذن المؤذن وهو هدوء وظلام وسكون، ثم يشق هذا السكون،
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أخي هذه لها معاني، أن الله أكبر من كل شيء، وأنه أول ما نستفتح به تنفس صباحنا وفجرنا هو تكبير لله عز وجل. ثم تأتي المعاني الأخرى، يعني في قضية نشهد أن لا إله إلا الله، نشهد
التوحيد.
أن لا إله إلا الله علامة التوحيد، وإن قصرت بنا الهمم، وإن ضعفنا وإن قصرنا، وإن كنا في ليلنا أخطأنا أو أذنبنا. وإذا بهذه اللحظات تأتي لنعيش معاني صفاء التوحيد ونقاء التوحيد بهذا الأذان الجميل بهذه المعاني، فتغسل يا ربنا يا ربنا، لا نعبد إلا أنت، ولا نشهد أن لا إله إلا أنت، يعني تجيب المعاني الجميلة ثم يأتي بعدها يعني نشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله. يعني نتذاكر أو نتذكر أن الذي بلغنا هذه الرسالة وأكد أن هو محمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي نستشعر فعلا هذه الجمال، هذا الجمال في مثل هذه المعاني لما نعيش مع كلمات المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة. من الذي يدعوك؟ هل تستشعر أن الداعي لك بهذا النداء هو ملك الملوك يقول تعال الآن قابلني، الآن جاء موعد التواصل بيني وبينك؟ هل نستشعر فيها يا أخي؟ ملك الملوك يقول تعال حي على الفلاح، يؤكد لك أنه فلاح، فلاح وأي فلاح يا أخي؟ تعالوا لنرتاح، حي على الفلاح. هذه حقيقة النجاح لمن أراد فعلا يعيش جمال الصلاة. ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت رجائي دون عفوك سلما، تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظم. يا أخي فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. هكذا العبد مع الله يشعر بذنبه، يشعر بتقصيره، يشعر إذا جاء وقت ينتظر وقت الصلاة حتى يشكو لربه ما كان منه قبل الصلاة هذه. وهكذا لاحظ يعني تنوع الصلاة من 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 من, من الظهر الفجر الظهر العصر
الأوقات
توزيعها على مدار اليوم، هذه في معنى للتجديد عظيم ومبارك. قمت الفجر وصليت ومع الجماعة وكنت في حفظ الله وفي رعاية الله يحفظك ويحوط من كل مكان، تنتظر بعملك انغمست في الدنيا وبعملك وظيفتك ربما حتى لا يغرق الإنسان في الدنيا، يأتي وقت صلاة الظهر. أما الكبار فلا ينتظرون، يتذكرون أن هناك صلاة الضحى فلا يمكن يفوت صلاة الضحى، لأنه يعرف طال العهد طويل بين صلاة الفجر والظهر وبالتالي هو لا يمكن أن يتأثر صلاة الضحى. لكن خلنا في الفرائض، جاء الظهر ليعيدك مرة أخرى للتواصل مع الله ومع الملك الملوك، ولتشكو إلى الله ما كان منك خلال هذه 5-6 ساعات من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، تقصيرك، غفلتك، غيبتك، نميمتك، ضعفك في عملك، تقصيرك في أمور كثيرة جدا، فتذهب إلى المسجد وتصلي وتشكو حالك إلى الله وتعلن أمرك وتستمد القوة والعزيمة مرة أخرى، ثم تعود مرة أخرى إلى عملك أو ترجع إلى بيتك تقيل، تتغدى تقيل حتى لا تستغرق ولا يأخذك النوم وتغرق في الدنيا وفي شهوات النوم وغيرها. هناك جاءت صلاة العصر، وصلاة العصر يعني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني من ترك أو صلاة العصر الجماعة فكأنما وتر في أهله. لحظة ليش؟ لأنه حقيقة لا تستغرق في النوم وتغرق في دنياك وتنسى. كم من الناس النائمين اليوم عن صلواتهم هموم، الله المستعان، قبل أن يأتي الليل
لأنه وتر من ماله وأهله، كأنه يقول أنه فاته شيء عظيم، يعني شيء هو بحاجة إليه مثل ما أنت بحاجة إلى المال وإلى الأهل.
يا سلام. ولذلك لاحظ قبل أن يأتي الليل في فترة المساء تتصل المغرب عند انتشار لحظات انتشار الشياطين وغيرها، فأنت تلجأ إلى الله.
سبحان الله في بداية الشروق وبداية الغروب كلها أوقات صلوات،
يعني ولذلك الأذكار والأوراد في فترة الصباح الباكر وعند المساء، لحظات الغروب الجميلة، وقت الأصيل الجميل، وقت الفجر الجميل. يا أخي هذه لحظات استمتاع للإنسان المسلم الذي فعلا يشعر بجمال وعظمة هذه الدنيا وروعتها لما يعيش من مثل هذه المعاني في الصلاة. يا أخي والله 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 جلسة بعد صلاة الفجر في المسجد تذكر الله بعد صلاتك، تدعو الله، تذكر أورادك، تقرأ الله، اللهم نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، ودعوات اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، الله يعني معاني. ثم تقوم وتخرج من المسجد، يا أخي كم لها من اللحظات الجميلة. لا أريد أن أسبق، أنا أريد أن أخذ فترات الصلاة. يعني لاحظ أن سمعنا الأذان الآن، هذه النقطة الثالثة في التجديد. النقطة الرابعة عند الوضوء، يا أخي وأنت تتوضأ، هو مشكلة الناس في الجهل، في جهل النصوص وجهل الأدلة وجهل الحوافز والتشجيع التي جاءت في قضية الصلاة التي تجعلها تشريف، فشعرنا أنها ثقيلة تكليف بجهلنا عن الحوافز والجوائز وقيمتها. لما أنت تملك سيارة الآن وتقود هذه السيارة ما تعرف إلا ربع اللي فيها أو نصف اللي فيها مميزات، تحرم نفسك كثيرا من الاستمتاع في بقية مميزات هذه السيارة. هذا حالنا مع الصلاة، لا نعرف إلا أنها فريضة ونذهب وعند مع المؤذن لكن نجهل كثير المعاني. يعني مثلا في قضية الوضوء، أليس في الحديث إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء؟ يا أخي كم نطلق البصر، كم نسهر طوال ليلنا في النظر، فلما نذهب نصلي الفجر نتوضأ تخرج الخطايا مع آخر قطر الماء.
الله
يعني الجمال الذي يقول فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة اكترفتها يداه مع مع قطر الماء أو مع آخر قطر الماء، وإذا يقول غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه.
يعني وكأن الوضوء يغسل الإنسان من هذه الدنيا.
يا أخي خرجت من ذنوبك.
أي نعم.
تقطر مع آخر قطر الماء.
أن الوضوء سبحان الله كأنه يخرج الإنسان من ذنوبه.
كأنه يخرج النص. نص يخرج فعلا يخرج ذنوبه تخرج في رجليه في يديه في وجهه في عينيه. من يستشعر هذه المعاني يا أخي؟
وهو الذي يجعله يستشعر الصلاة ويخشع في الصلاة.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه 5 مرات هل كان يبقى من درنه شيء؟ أنت 5 مرات تغسل وجهك بها المغسلة يبقى ما يبقى. قال كذلك الصلاة ما تبقى عليكم ذنوب ولا أخطاء.
الله
شوف
الله.
الاستشعار الجميل يعني أنا بشر أخطئ. طيب الله تعالى أعطاني حياة أعطاني محطات أعطاني لحظات يعني أغسل في هذا الذنب، فلماذا نحن أنفسنا من المعاني؟ خذ الخطوة سادسة
يعني عفوا دكتور يعني كأنه يعني هل هناك ملك يقول للناس تعالوا لي في اليوم 5 مرات؟ يعني الملوك انكثروا وقالوا في الأسبوع مرة واحدة
يا رجل
الله سبحانه وتعالى تعالوا في اليوم 5 مرات فاطلب ما تريد وأغفر لك وأعطيك ما تريد، إن كنت تريد شيء من الدنيا فستناله بإذن الله، وإن كنت تريد الآخرة فستجد الآخرة، وإن كنت صاحب ذنوب فستغفر لك الذنوب بإذن الله. فأي أي 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 الملوك الذي يفعل هذا؟
ما أنا أقول لك ولذلك هو استشعار معنى الصلاة في أن تتواصل مع ملك الملوك جل وعلا بهذه المعاني. وكل خطوة في رحلة الصلاة فيها جوائز فيها مكاسب. لاحظ خطوة الآن المشي إلى المسجد. يا أخي من منا يستمتع؟
هذه من خطوات التجديد.
هذه من خطوات التجديد. تذكر مثل المعنى. من منا يستمتع في خطواته وهو ماشي المسجد؟ كل نركب السيارة أو نجري أو بسرعة عندما يقيم الصلاة ننسى ونغفل. يا أخي أنا أدعو نفسي الضعيفة وإخواني مرة واحدة إلى أن نحاول نستمتع في مشينا إلى المسجد
بسكينة.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث رواه ابن ماجه وأبو داود يقول إذا 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 أحدكم إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني ليس له عمل إلا الصلاة، قال علي لم يخطو خطوة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها سيئة.
الله.
ليست القضية مجرد محو يعني رفع درجة، بل رفع درجة ومحو سيئة. كم إذا تعال شوف لحظ خطواتك وأنت تستمتع بها. أيضا دعاء المشي إلى المسجد، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، اللهم اجعل في سمعي نورا وفي بصري نورا، اللهم اجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا، اللهم اجعل عن يميني نورا وعن شمالي نورا، اللهم اجعلني نورا، اللهم اعظم لي نورا. يا اخي نور
نور نور في نور
نور يحوطك من كل اتجاه من فوق ومن تحت وعن يمين وعن شمال، وان جالس تمشي للمسجد وين؟ أنا أدعو مراجعة أنفسنا الحقيقة، أدعو إلى أنه
نستشعر
المعاني، نستشعر الجوائز والحوافز في ديننا، لأنه ما قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وسكت، بل أقيموا الصلاة وحط فيها معاني جميلة غابت عنا، وأخذنا مجرد الأمر في إقامة الصلاة وأصبحنا حتى نحن والأسف نخطي لما نعظ أو ندعو أو على منبر الجمعة أو على منبر الدعوة أو على منبر التلفاز وغيره ونذكر الناس الصلاة وأن فريضة واجبة، لكن لا نغوص مثل هذه المعاني. أنا أقول يجب أن ننتقل من كيف نستشعر صلاة تشريف فرصة أنس متعة راحة.
قال عنها النبي أرحنا بها يا بلال
أرحنا بها يا بلال أرحنا بها. المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخوضون في رحمة الله، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه كل حوافز. لاحظ أعطيك خطوة خطوة في كل خطوة يعني حافز بشكل عجيب حقيقة يتأمل الإنسان مثل هذه المعاني. ولذلك كانوا لا يتركون المشي إلى المسجد حتى وهم مرضى، أحدهم يصيبه الشلل يأمر الآخر يأمر من حوله أن يرفعوه. يا ناس الله تعالى أعطاك رخصة بمفهومنا، أعطاني رخصة أخذ بها. فيقول أسمع حي على الصلاة ولا أذهب إلى المسجد. نعم أنا أعرف أن أطريق، لكن لا يمكن أن أترك هذه هذا إجابة هذا النداء.
لذلك لا نعجب من يصل به العمر إلى عتي إلى ممكن 70 و80 و90 وربما لا يستطيع المشي فيجاهد نفسه حتى يصل إلى المسجد، إلا وأنه استشعر قيمة هذه الصلاة وشعر بالشعور الإيماني والروحي داخل هذا الصلاة.
وهذا هذا المعنى اللي ندعو إليه حقيقة.
جميل.
هذا المعنى الجميل الذي ندعو إليه. نعم نحن أنا أقول بهذا الكلام نحن لا نطالبك أخي الكريم ولا نطالب حقيقة يعني الناس في قضية أن يأتي إلى الصلاة محمولا أو والله أن يأتي وهو ثقيل أو لا. أنا أقول خذ بالرخص لكن استشعر جمال الصلاة. أنا أذكر لك المعاني تستشعر جمال الصلاة. خذ مثلا أيضا من خطوات التجديد عند دخول المسجد
جميل.
لما تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الله اللهم إني اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فأنت تطلب رحمة الله تعالى منذ أن تخطو خطوة واحدة لدخول المسجد، استشعرك الآن داخل تطلب من الله الرحمات. ولذلك لاحظ حتى أنت كبرت الإحرام وأنت تكبر، بعض السلف كان يرتعش قلبه ويتلون وجهه وهو يريد أن يكبر، وإذا قيل له قال هل تدري بين من يدي سأقف؟ لاحظ الاستشعار الجميل اللي تحدثنا عنه، بين يدي من سأقف، يستحضر عظمة الله وأنه الآن سيناجي الله تعالى وسيقف بين يدي ملك الملوك الرحمن الرحيم ليناجيه كما ذكر في قضية الصلاة. دعاء الاستفتاح يا أخي عندما اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم يعني اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بعض المعاني أن تدعو الله تعالى وتطالب من الله رحمتك وتسأل الله تعالى مثل هذا المعنى الجميل. لماذا إذا يعني تغيب عنك مثل هذه المعاني ومثل هذه الرهافة في الحس التي تشعرك فعلا بجمال وروحانية الصلاة عند قراءة الفاتحة؟ قسمت الصلاة أي الفاتحة بيني وبين عبدي، ثم الحوار الجميل الذي تكلمنا عنه كثيرا سواء في كتاب تكرار الفاتحة أو في غيره، كيف تغيب هذه المعاني الجميلة وهذا الحوار يا أخي؟ والله العظيم واستشعرت أنه سيجري بينك وبين الله تعالى حوار. يعني كيف
تستعديت كل هذا الاستعداد؟
ولذلك قال أتعلم بين يدي من سأقف. خذ مثلا الركوع والتعظيم، لما تركع وتقول سبحان ربي العظيم أنت الآن لست واقف بكمالك حتى تعتز بنفسك، أنت الآن راكع لملك الملوك وتستشعر عظمة ملك الملوك. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، اللهم لك ركعنا وبك آمنا ولك أسلمنا وعليك توكلنا، أنت ربنا، خشعت أسماعنا وأبصارنا ودماؤنا ولحومنا وعظامنا وعصبنا لله رب العالمين. كل شيء مش اللي باقي في الجسم. هذا دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. الجمال والمعاني حقيقة، يعني ما يبقى شيء إلا ويتحرك في جسدك وفي نفسك وفي روحك.
أو سمع الله لمن حمده.
هذا لحظات تغيب عن كثير من العاني. هل سألت نفسك، وأنا أتمنى حقا أن يسمعني الآن المشاهد الكريم، هل سألت أخي نفسك يوم من الأيام ما معنى قولك في الصلاة سمع الله لمن حمده، أو قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ تأملها بس قف معي قليلا. لاحظ سمع الله أي أن الله يسمع لمن يحمده، لمن يحمده. ثم أنت إذا رفعت من ركوع تقول ربنا ولك الحمد، إذن فالله سمع منك، الله سمع منك، سمع الله لمن. إذا أردت أن يسمع الله منك، ألا تريد أن يسمع الله لك؟ ألا تريد أن يسمع الله منك؟ ألا تريد أن يسمع الله أنينك وشكواك وحاجتك؟ إذن لاحظ المعنى، سمع الله، الله بخبرك وأن ترددها كل يوم في صلواتك وركعاتك، سمع الله لمن حمده. تمر علينا دون أن نعي هذا المعنى وجماله وقيمته حتى نستشعر ونستجيب ونتفاعل. يا أخي صلاة بدون تفاعل صحيح تكون ثقيلة، لكن بهذا التفاعل تعال شوف الجمال والروعة وحب السلف والاستغراق.
يعني هذا المقام هو مقام حمد، فالله يسمع حمدك وثنائك عليه.
ولاحظ لما تأتي الخطوة الأخرى اللي أعظم من الركوع وهي السجود. لحظات السجود الله. يا الله سبحان الله،
هي قمة التذلل إلى الله سبحانه وتعالى.
يا أخي هل نستشعر حديث آخر يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد؟ هل نستشعر آية في القرآن تقول كلا لا تطعه واسجد واقترب؟ إذا معنى أن أقرب ما تكون أنت أيها المخلوق الضعيف للخالق سبحانه وتعالى، أقرب ما تكون أنت أيها العبد الضعيف لملك الملوك سبحانه وتعالى، هذه اللحظات يوم أن تفرغ الأنف والجبين لله عز وجل. صحيح أنت ساجد، أنت تذل أنفك أعلى ما فيك الأنف والجبهة وتمرغها في التراب، لكن من أجل من؟ من أجل ملك الملوك. لا يمكن أبدا أن أخضع وأن أذل أو أن أمرغ جبيني وأنفي إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية بهذا المعنى. والله العظيم يرفع الله مقامك وقدرك، وتستشعر معاني الصلاة، وتستشعر معنى الشكوى إلى الله جل جلاله، وتستشعر حقيقة معنى كيف أنك هذه ثمرة الصلاة، هذه اللحظات العظيمة. فعلا الإنسان لما يسجد يا أخي من منا يستشعر أن هذه السجدة هي أثمن لحظة تكون، أقرب لحظة تكون من الله عز وجل؟ ما بودك أن تقترب من الله؟ الله عز وجل بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أقرب كلا لا تطعه واسجد واقترب كما يقول الله، وأقرب ما يكون العبد لله وهو ساجد. لماذا تغيب عنا هذا المعنى؟ من يستمتع في سجوده وفي لحظات السجود وقيمة السجود؟ يا ملاذا، يا لواذا، يا سنا، ذرة من ومضة تجلو الحلك، أمل الأكوان بالخير فما خاب في الأكوان عبد أم ملك. وأنا يا رب عزي أنني كلما ذلت معاني الذات لك زاد شأني وارتقى شأوي علاء، مش رئبا فلكا إثر فلك.
الله.
معاني الجمال يعني أجمل اللحظات، أروع اللذات، لحظات السجود للواحد المعبود سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. طيب نبي نختم هذه الفقرة دكتور حتى ننتقل الجزء الثاني وهو جزء الاتخاذ.
خليني أختم أيضا بالسر من أسرار الصلاة العظيمة.
جميل.
في دعاء في التحيات طبعا هي رحلة طويلة حقيقة وفيها كلام طويل، ونعرف أن الحلقة لا تكفي لمثل هذه المعاني.
صحيح.
لكن الذي يعرفها يستغرق صراحة في المعاني ويستشعر، ولذلك أنا أقول جدد صلاتك حقيقة حقيقة والله العظيم نحن بأمس الحجر نجدد صلاتنا. لاحظ لحظات التحيات في حديث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما إذا انتهى الإنسان من التحيات قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ثم أرجو أن يتأمل معي المشاهد الكريم هذا المعنى، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، كأن المعنى يعني أن الله تعالى قال لك يا عبدي إذا صليت صلاة كما ينبغي لك جائزة في آخر الصلاة، وش أطلب؟ تدلل، أطلب ما لا تريد. ولذلك الله تعالى من منا يعلم هذه الحقيقة وهذا المعنى العظيم الذي جاء في الحديث، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، بعد أن تذكر التحيات وصلواتك ودعواتك في الاستفتاح وفي الركوع خلاص أعطاك الله فرصة.
جميل.
ليتخير من الدعاء
ما شاء.
إذن يا أخي رتب دعاء لك في كل صلاة تسأل الله تعالى هذا الطلب، لأن الله وعدك قال لك ثم ليتخير من الدعاء ما شاء.
وكل إنسان له طلب وله أمنيات وله ما يريد في هذه الدنيا.
وش خليت يعني فعلا كل إنسان له أماني، له طلب، له هموم، له شكاوي، وينسى ويغفل
ينسى هذا
ويجهل الله. هذا الموقع ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. بعد ما تنتهي من صلاتك وتحيات
والدعاء مفتوح ما شاء
يعني
وما يريد،
كأنه يقول طب تخير وش تبي ألبي لك.
الله أكبر.
أي نعم، وش تبي ألبي لك بعد أن صليت هذه الصلاة بمثل هذا المعنى الجميل.
جميل. طيب أنا سألبي نداء المخرج والسادة المشاهدين ومتصلين معنا، وأنتقل الجزء الثاني وأخذ أول اتصال معنا أبو معاذ من السعودية. السلام عليكم أبو معاذ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أبو معاذ باختصار، حياك الله.
تحياتنا لك وتحياتنا للشيخ الكريم. لو سمحت ممكن أسأل الشيخ؟
تفضل شيخ اسمعك.
تفضل يا أخي الكريم.
شيخنا أنا بشتكي من دائما ذهني بيكون مشغول في الصلاة، يعني سبحان الله لا تأتيني المشاريع.
لماذا يا أبو معاذ لو سمحت، من ماذا؟
بشتكي ذهني دائما يكون مشغول في الصلاة، يعني سبحان الله لا يأتيني المشاريع ولا لا يأتيني أتذكر الأشياء اللي نسيها إلا في الصلاة، فإزاي أقدر أتغلب على المشاكل دي؟
ممتاز، واضح. سؤال ثاني؟
لا شاكل لي جدا الزوء.
يعطيك العافية. طيب معنا اتصال ثاني ولا نسأل الشيخ؟ طيب دكتور أبو معاذ يسأل أنه دائما لا تأتيه المشاريع والهواجس والأشياء التي يبحث عنها في المعتاد ربما إلا في الصلاة، وهذا فعلا كثير من الناس يتحدث عنه.
هذا مملكة الشيطان، مملكة الشيطان عنده شياطين متخصصين في هذا المجال
في صرف الإنسان عن الشيء الذي
أبدا خنزب. اسمه خنزب.
اسمه خنزب.
إذا كبرت وشرعت في صلاتك جاء خنزب، بدأ يحاول يجاهد يصرفك عن صلاتك.
بدأ خنزب يخنزب
فعلا بدأ يحاول يصرفك عن صلاتك. إذا حتى أقول هذا في الحديث جاء والنبي صلى الله عليه وسلم بينه لنا وحذرنا منه. هي المشكلة جهلنا، عدم وعينا في حقيقة الأحاديث التي جاءت في قضية الصلاة حتى نستمتع فيها كما ينبغي. فعلا اعرف أنت أن هناك شيطان متخصص فنان
في الصلاة،
في صرفك عن صلاتك، وبالتالي سيحضر لك كل المشاريع. هنا شيء جميل من معاني الصلاة وهو ذكرني في أبو معاذ بسؤاله. أبو عبيد الحمصي أما أهل حمص في جامعهم أكثر من 60 سنة لم يسهوا في صلاة قط. الله يرحم حالنا.
الله
إيه والله الله يرحم حالنا، يعني ربما نسهوا في كل صلاة 60 سنة أما أهل حمص لم يسهوا.
وأفضل الأفكار سبحان الله وقت الصلاة.
سئل تدري ماذا قال؟
ماذا قال؟
قيل له كيف يا أبا عبيد تأم أهل حمص تصلي في جامعك 60 سنة ما سهيت قط؟ لاحظ الإجابة الجميلة، أرجو أن ينتبه لها أبو معاذ وينتبه لها كل مشاهد كريم. قال إجابة عجيبة رائعة، قال ما دخلت من باب المسجد قط وفي قلبي غير الله.
الله.
ما دخلت من باب المسجد قط وفي قلبي غير الله. يا الله، كم ندخل المسجد وفي قلوبنا كما ذكر آلاف المشاريع أمورنا
والمشاكل
والهموم. إذن ما الحل؟ الذي يريد أن يدرب نفسه على الخشوع يعمل شيء واحد
وهو
قبل أن يدخل بيمينه المسجد يفرغ القلب، يحاول ديليت، يحاول يفرغ كل الأمور. ذكرها أحد الوعاظ الجميل بظرافة ولطافة، قال الآن يا ولدي إذا ركبت بيس باص ودخلت الباص وجدت كل الكراسي مشغولة، تلقى لك مكان الكراسي كلها مشغولة. يقول الخشوع يدخل بيجي دخلت أنت المسجد ويدخل براسك
ما لقى مكان،
لقى الكراسي كلها مشغولة. على الأقل يقول يا ولدي ما أدري لك فرغ الكراسي كلها، فرغ له مقعد، فرغ له مقعد واحد له. فأنا أقول يا ناس خلونا نفرغ للخشوع مكان حتى نتذوق هذا الجمال وهذه الروحانية ولا ننشغل في صلاتنا هذا الإنشاء.
وربما بعض الناس ربما لما تحدث عن الخشوع يظن الخشوع هو فقط البكاء، يريد أن يبكي فقط، وإنما هو لا، وإنما هو عملية مترتبة على بعض، يعني الوضوء، استشعار الصلاة، استشعار ما يقوله الإمام أو ما تقرأه أنت، استشعار الأدعية، أنت لما تدعو أدعو بما تريد وألح بالدعاء، هذه كلها قد تؤدي الخشوع.
هذه كلها معاني، هذه تنطلق من القلب الحاضر. ولذلك كثرة الدعاء والذكر والسؤال ليس مجرد عبادة.
صحيح.
ولذلك لما قالوا لأبي مسلم الخولاني كان كثير الذكر جدا، قالوا أمجنون أنت؟ قال أجاب إجابة عجيبة، قال هذا دواء الجنون.
الله.
هذا دواء الجنون.
طيب هذا أقوى رد. طيب أنا برد على الأخ محمد من مصر. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
تفضل أخ محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
أنا كلم الشيخ بإذن حضرتك.
الشيخ اسمعك. تفضل.
تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم. طيب أقول لحضرتك الشيخ، أنا كان ابني صغير عنده حوالي 3 سنين. أنا كنت بحب دائما أخذ المسجد أعوده على الصلاة في المسجد يعني. بس احيانا ممكن يكون بيعمل يعني بعض الضوضاء او الدوشه شويه، فمش عارف، انا محتار ما بين ان انا اخده للمسجد يعني وعوده شويه، خاصه المسجد اغلب الزوار بتوعه كبار في السن شويه، فبيستحملوش الاطفال.
صحيح، واضح.
فماذا افعل؟
طيب سؤال ثاني. يعطيك العافيه. طيب
ماشي،
يعطيك العافيه، شكرا لك. طيب اخ محمد يسال، هو يأتي بابنه للمسجد لكنه يخشى من إزعاج الآخرين، مع أنه فعلا يريد أن يدرب ابنه ويعوده على الصلاة.
يعني خلنا نرجع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن 2.5 يقول عمره، 2.5 عمره.
خلنا نرجع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغار في المسجد؟ ألم يكن أبناؤه وأحفاده يرتحلون ظهره؟
بلى.
ألم يؤخر الصلاة والسجود حتى ظن أحد الصحابة أن به شرا، فرفع رأسه فوجد أن الحسين قد ارتحل ظهر النبي، فرجع لسجوده، فلما انتهى سألوه قال أبدا لم ينزل الوحي، سألوه قال ظن أن الوحي أنه يوحى إليه، قال لم ينزل، لم يكن وحيا، إنما ابني ارتحل فما أحببت أن أضيق أو أزعجه. لاحظ الجمال، هذا درس للأمة. أنا أقول يا أخي، إذا كنا نريد أن نربي صغارنا علينا أن نصبر. إذا لم تفتحل أعينهم بالمصلين الراكعين ساجدين، إذا لم تستمع آذانهم للقرآن والإمام يتلو القرآن والله أكبر سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، كيف سيتربون إذن؟ وعلينا أن نصبر يا أخي، علينا أن نصبر على كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صراخ الأطفال ولم يكن ينهاهم أن لا يحضروا أطفالهم، كان بالعكس هو يعمل ما عليه، كان يقصر الصلاة، يقصر القراءة حتى لا يشغل الأمهات والآباء عن أولادهم.
هذه
المعاني الجميلة. ولذلك أنا أقول
يعني علينا خطأ ما يفعله بعض الأمة أنه يمنع إحضار الأطفال،
ليس له حق، ليس منهجا شرعيا، بل المنهج الشرعي أن نأمر الناس بأن يحضروا أولادهم وأطفالهم. نعم، لا يترك الآباء أولادهم،
لأنه قد يفسد الخشوع ربما على المصلين.
لا يترك الآباء أولادهم يسيحون في المساجد ويلعبون. لا يا أخي، علم ابنك أدب المسجد، وعلم ابنك كيف يصطف جنبك، وعلم ابنك كيف لا يعبث ولا يصرخ، علمه، هذا واجب عليك، هذا قم به. لكن انت تركت ابنك يزعج الناس؟ نعم ينزعج الناس، لكن ايضا على الناس وعلى الامام وعلى المؤذن وعلى كبار السن وعلينا جميعا حقيقة ان نصبر ونصابر، لان وجود الصغار في المسجد له اثار بركة كبيرة وتربية لهم.
جميل جميل. طيب انا ساخذ اخر سؤال دكتور من الهاشتاج. احد الاخوة يسأل يقول، هل يصح ان انتقل من مسجد لاخر بحثا عن خشوع المفقود؟ يعني بدل ما يكون فقط في مسجد بيتهم أو القريب من بيتهم يتنقل بين المساجد.
الحمد لله. أولا أنت تخطو خطوات للمسجد، وكلما كان المسجد أبعد عن بيتك كلما كان أعظم أجرا، وكما سمعنا في الحديث التي مرت. الأمر الثاني، إذا كنت تجد قلبك في مسجد ما مع إمام ما، فلا شك أنه خير لك من أن تصلي في مسجد حيك أو غيره، لأنك تجد قلبك في ذلك المسجد. فالقصد الصلاة أن يؤديها الإنسان فعلا بهدوء وخشوع كما ينبغي فأي أي مكان وجد بيوت الله كلها موجودة. نعم لا شك أنه إذا كثر جماعة مسجدهم وحيهم ورأوا من عظمة حكم الصلاة أنه يرى جيرانه ويسلم عليهم ألا يقطع بهم، لكن إذا كان لا يجد قلبه هنا أو وجد قلبه في أي مسجد آخر فلا بأس والله أعلم.
جميل، إذا نختم هذا الجزء وننتقل للجزء الثاني أو عفوا الثالث، وإنقاذ كلبين صغيرين من شابين يعرضان أنفسيهما إلى أو نفسيهما إلى الخطر. نتابع هذا المقطع ثم نعود.
جدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول جدد في حياتك وانس هما فإن عزيمة النفس تطول
إذن كنا مع هذا الموقف البطولي من الشباب الذين أنقذوا هذين الجروين. الحقيقة عرضوا أنفسهم للخطر، والحقيقة كما تلقوا التحية من زملائهم نحن أيضا نحييهم على هذه البطولة، ونرجو الله سبحانه وتعالى في موازين حسنات. تعليق دكتور؟
يعني سبحان الله ربما
من جعل هذه الرحمة
ربما تصرف إنساني وموقف أو مقطع يوتيوب وكذا ربما يكون حقيقة أفضل من عشرات الكلمات وعشرات الخطب وعشرات المقالات ويؤدي الرسالة حقيقة. يعني الشباب نشكرهم كثيرا وندعو الله تعالى لهم. ويعني بصراحة أنا يعني يعجبني مثل هذه المواقف لأن نقول هذا والله ما نعرفه عن شبابنا. تعودنا من شبابنا الرحمة وحب الخير وحب العمل التطوعي وبذل المعروف للناس وهو الأصل. وأعظم حقيقة ما في الإنسان هو تعامله بفطرته. أعظم ما في الإنسان يتعامل بهذه الفطرة الجميلة بهذه الرحمة التي خلق الله تعالى فنتراحم فيما بيننا فكيف إذا كانت أيضا مع الحيوان. لا شك هذا له أثر كبير جدا. كنت أتمنى بقدر ما أهني وأشكر هذين الشابين وأدعو لهما كثيرا كنت فقط أتمنى أن يحرص على الأخذ بوسائل السلامة كالحبل طوق النجاة شيء لأن حياتهم أثمن وأغلى حقيقة عندنا من الجروين وجزاهم الله خير على إنقاذ الجروين. لكن كنت أتمنى أيضا أن نحتاط ونفعل الأسباب حتى لا نخسر مثل هذين الشابين. وهذه رسالة لمن يقتل ويؤذي ويدمر في المجتمعات وغيرها أنه ترى ممكن نفعل الخير الكثير ممكن نقدم شيء الكثير لنا ولأمتنا. أيضا رسالة حقيقة للغرب الذي لا يرى في مجتمعاتنا إلا السواد ولا يأخذ إلا المشاكل ولا ينتبه إلا للعنف الأسري ولا ينتبه إلا لقضايا مشاكل أو صور معينة من التطرف والإرهاب. هم يظنون أنهم لوحدهم يعتنون بالكلاب أو بجمعية الحيوان وغيرها. هذه صورة مع التحية لكل العالم الغربي أن نقول له هكذا مجتمع.
انظر إلى هذا.
إذا كنت ترون أن تعاملكم مع الحيوان بهذه الصورة نحن نقول ديننا وعقيدتنا هو أساس في رحمتنا مع كل
وهو سبقكم
مع كل المخلوقات هو الأساس في الرحمة مع المخلوق. إذا كان ديننا يعني إذا كان الله عز وجل أدخل الجنة بغي زانية سقط كلبا رأته يلهث وأدخل النار امرأة حبست حرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا عظمة الدين هذا الجمال وهذه الروعة. أشكر لشبابنا وأتمنى فقط أن يحتاطوا دائما بأخذ وسائل أسباب السلامة فإن لكل عمل لا شك أسباب وجزاهم الله تعالى عنا خير الجزاء وأسأل الله تعالى أن يبارك فيهما
اللهم
وأن يرفع قدرهما في ظل إنقاذ هذين الجروين.
جميل. طيب إذا أنتقل إلى الجزء الأخير وهو خبر هذا الأسبوع وخبر هذا الأسبوع حسب تواصل إلكترونية صلة الرحم تتسبب في إنقاذ مواطن من جلطة دماغية. طبعا قصة هذا الخبر دكتور إبراهيم أنه كان معتاد أن يذهب إلى إحدى أخواته لإعطائه بعض المستلزمات التي تهمها أو يرعى هي وأبنائها لكنه في أحد الأيام لعل أحد إخوانه أراد أن يقوم بالواجب بدلا عنه لكنه رفض فهو في طريقه كان في طريق المستشفى فلما وصل إلى المستشفى سبحان الله شعر
في طريق لأخته
لأخته طبعا لما وصل المستشفى طبعا في طريق لأخته فيه مستشفى قريب من بيت أخته شعر بالصداع فدخل على غرفة الطوارئ أو إلى الطوارئ فأشار إلى دماغه أنه يشعر في مشكلة فمباشرة تجاوب معه فعلا سأله الطبيب بعدها أنه كان أصيب بجلطة دماغية قبل دقائق فقال فأخبره الخبر أنه فعلا كان في طريقه إلى خدمة أخته.
يعني نسأل الله تعالى أن يتمم عليه الشفاء ويبارك فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. يعني هذه رحمة الله تعالى بعباده وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والرجل يعني ذهب للبر والصلة فجزاه الله تعالى يعني خيرا هذا شيء عاجل في الدنيا وما عند الله تعالى أعظم. وهكذا حقيقة الرسالة تصل لكل أحد أنه متى ما عملنا عمل لله عز وجل ومتى ما أردنا البر والصلة وما أردنا التراحم فلا شك أن الله تعالى سيعوضنا خيرا كثيرا ومن ترك شيء لله عوضه الله تعالى خيرا منه. ولذلك أنا أقول صلة الرحم كما قال عليه الصلاة والسلام من أراد له أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أجله فليصل رحمه. هذا باب يعني الله تعالى أخبرنا أن من أعظم مصادر الرزق ومن أعظم امتداد العمر كان بإمكان هذه الذبحة التي جاءته تقضي عليه لكن أمد الله في عمره من أراد له أن ينسأ له في أجله فأمد الله بعمره بقدر الله عز وجل بسبب صلته
لأخته
وذهابه في الطريق ذاهب لأخته جاءته الذبحة أو الجلطة فمباشرة تجه للمستشفى فأراد الله تعالى له خيرا وأنجاه. ربما لو لم يكن يصل أخته ربما لحصلته الجلطة في أي مكان
في بيته
في بيته وربما لم يتدارك الوقت،
لكن وليس عنده أحد.
في مثل هذه المواقف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعلا من أراد أن ينسأ له في أجله أو يبسط له في رزقه فليصل رحمه. والله يا أخي علي وللأخ المشاهد الكريم، أن صلة الرحم والبر والتراحم لها آثار عجيبة جدا وبركة عجيبة جدا من الله تعالى على الإنسان، فأرجو أن لا نغفل عن مثل هذه المعاني.
جميل جميل. إذا في الختام دكتور أشكرك على إجابة الدعوة على تواجدك معنا في هذه الحلقة.
وأنا أشكر لكم، جزاك الله خير.
كذلك الشكر لكم أنتم يا أحبة طيب المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحية فرق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بناء الذات يبقى لا يموت، وتجديد الحياة له فصول، وإبراز المحاسن بعض فوز، كزهر لا يغطيه الدبول. فجدد في حياتك وانس هما، فإن عزيمة النفس تطول، فإن عزيمة النفس تطول.